كان كلامنا في الدرس الثالث حول الدلالة وتقسيمات الدلالة. ثم قلنا بأن المنطقي ما يريد من الدلالة هي الدلالة الوضعية اللفظية، وما يريده من أقسام الثلاثة الدلالة المتابقية. ثم بعد أن يبين أقسام هذه الدلالات ويعرف على الدلالات، يقول مثلا بأن الدلالة المطابقية هي عبارة عن دلالة اللفظ على معنى قد وضع له. ثم يقول بأنه لا بد من خير، ما حسنا اليوم في هذا الخير، لا بد من خير يذكره لا بد من قيد يذكره لجميع التعاريف الوارده بالدلالات الثلاث، الدلاله المطابقيه والدلاله التضمنيه والدلاله الالتزاميه، بحيث انه كما يقول هذا الخير لو كان محدودا ولزم من اتخاذ التعريف كله دلاله بالاخرى. فمثلا هو كيف هذا الكلام توسط الوضع كما يعبر، كيف توسط الوضع يجب ان يكون داخلا في تعريف الدلاله المطابقيه والدلاله التضمنيه وكذلك الدلاله الالتزاميه. لو لم يكن هذا الكيف موجود لازم ان تنتقل التعريف كل واحد بالاخر كما ايضا وقبل ان يدخل بنى ذلك على مقدمه وهي التي يتحصل من وراءها النتيجه. قال بان لفظ الامكان مشترك بين معنيين، هما المعنى الامكان العام والامكان الخاص. الامكان العام هو عباره عن سلب الدور على الطابل المقابل، والامكان الخاص هو عبارة عن سلب الضرورة عن كلا الطرفين، سلب الضرورتين وسلب الضرورة عن كلا الطرفين معلومة سلب الضرورتين. النسبة بين الامكان العام والامكان الخاص مستقل عموم الحديث الاطلاق، يعني ايه من العام ايه من الخاص لا يسمع الامكان الخاص عام والامكان العام خاص، او كما يقول المصنف نسبة الكل الى الجزء، نسبة الكل الى الجزء. قال مقدمة الثامن نقوة الشمس، يقول نقوة الشمس ايضا بالضبط عندهم على معنيين، فان لفظ الشمس تطلق على الجرم جسم الشمس على جرم الشمس، كما انها تطلق لفظ الشمس على ضوء الشمس، والنسبة بينهما نسبة الملزوم واللازم، احدهما ملزوم والاخر لازم، فجرم الشمس ملزوم وضوء الشمس لازم للجرم. اذا تبينت هاتين المقدمتين صار واضح ان هذا المعنى، نستنتج نتيجه من هذه المقدمه، نستنتج اربع صور. الصوره الاولى هي عباره ان يكون لفظ الامكان، ان يطلق لفظ الامكان ويراد به الامكان الخاص. الصوره الثانيه ان يطلق لفظ الامكان ويراد به الامكان العام. الصورة الثالثة أن يطلق لفظ الشمس ويراد به الجرم أو الجسم الذي هو الملزوم، أن يطلق لفظ الشمس ويراد به اللازم وهو ضوء الشمس. إذا تبين هذا نقول بأنه إذا لم نضع في توسط الوضع في التعارف الثلاثة للدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية يلزم أن يكون تعريف كل دلالة غير مانع، ومن شرائط التعريف أن يكون جامعا مانعا مانعا جنون مانع من دخول الأغيار يعني إذا عرفنا الدلالة المطابقية غير الدلالة المطابقية لا ندخل في تعريفها. هو يقول من غير التوسط الواضح يلزم دخول الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية في تعريف الدلالة المطابقية. أما كيف ذلك؟ أولا الدلالة المطابقية. فالدلالة المطابقية لو لم يقيد تعريفها بتوسط الوضع عند هذا البيت لم تقم تعريفها بالدلالة التضمنية وبالدلالة الالتزامية. أولا كيف تمتثل بالدلالة التضمنية؟ نحن نقول ماذا؟ إذا أطلق لفظ الإمكان الذي تقدم في المقدمة الأولى، إذا أطلق لفظ الإمكان وأريد به الإمكان الخاص، إذا أطلقنا لفظ الإمكان وأريد به الإمكان الخاص، فدلالة لفظ الإمكان على الإمكان الخاص أي دلالة؟ الدلالة المطابقية. ودلالة الإمكان على الإمكان العام التالي راح تكون بالدلالة التضمنية، لأن الإمكان العام جزء الإمكان الخاص مستقل جزء من كل خاص للعام كما ذكرتم أنتم النسبة بينهما. بتعريف الدلالة المطابقية نجد أن لفظة الإمكان الذي تدل على الإمكان العام بالدلالة التضمنية تدخل في نفس التعريف. الدلالة المطابقية يقول هكذا أنها عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، على المعنى الموضوع له، دلالة اللفظ على معنى موضوع له. في لفظة الإمكان إذا أطلقناها وأردنا منها الإمكان الخاص قلنا هذه الدلالة دلالة مطابقية، اعتبر أن لفظ الإمكان له دلالة على المعنى الموضوع له، هذا معنى الهدى عليه وهذا اللفظ النعرف يقال له دلالة مطابقية، يعني دلالة مطابقية واحدة. لو نظرنا إلى الإمكان العام، الإمكان الذي أطلقنا الإمكان وعرضنا الإمكان العام قلنا من دلالة التضمنية، أيضا من دلالة اللفظ على معنى وضع له. إمكان العام أيضا من المعاني التي وضعت للإمكان، لفظة الإمكان المطلقة من المعاني التي وضعت لها هي معنى الإمكان. غاية الأمر الفرق هذا، من غير هذا يكون تعريف الدلالة المطابقية تعريف غير معنى من تقول لها طيب التعريف الدلالة على هذا الدلالة التضمنية داخلة بالدلالة المطابقية. لكن ما أصير بتوسط الوضع، لأن دلالة لفظة الإمكان على الإمكان العام وهي دلالة بالتضمن ليس بتوسط الوضع، وإنما دلت لفظة الإمكان على دلالة على الإمكان العام يعني على معنى الإمكان العام بتوسط دلالة لفظ الإمكان على الإمكان العام. هنا سبب لأن لفظة الإمكان يعني أول ما الكلام المتقدم أمس الدلالة التضمنية فرع الدلالة المطابقية، يعني أول يقول الله يدل على معنى بالتطابق بعد ذلك يدل على معنى في تعريف للدلالة المطابقية أن الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على المعنى الذي يدعناه، هذا كما أنه يصدق بالدلالة المطابقية ينزل على أن الدل المطابقي بقولنا الإمكان نطلق الإمكان ونريد منه الإمكان الخاص يطلق علينا الإمكان. كذلك عندما نطلق الإمكان ونطلق الإمكان العام فإن يطلق علينا اللفظ على المعنى الذي وضعنا، فإن نطلق أن دلت على المعنى الذي وضعنا وهو الإمكان العام. لكن الفرق منه هكذا، أن عندما نطلق دلت في المعنى الثاني دلت بتوسط الواضع، يعني هناك في الاول دلالة الامكان على الامكان الخاص بالمبذول المطابق نتيجة الواضع اصل الواضع، وضعت لفظة الامكان امام الامكان الخاص اصل الواضع وهكذا. اما دلالة الامكان على الامكان العام بالمبذول التضمني ليس من اصل الواضع، وانما اراد عندي تعبيرا ببركة ماذا؟ هذا المدلول المطابقي، لو لم تدلت على المدلول المطابقي بعد ذلك تدلت على المدلول التضمني. واضح يا محمد؟ هذا؟ أبو سمر؟ هذا الثاني أن صفاتها بأنه الدلالة المطابقية لو لم يقيم حدها وعيبها بكلمة التوسط الواضح للزم الانتقاض ماذا؟ الدلالة الانتفاعية، الدلالة الانتفاعية. فكيف تنتقل هذه جوة الدلالة المطابقية بالدلالة الانتفاعية؟ لأنه إذا أطلقنا لفظة جعدة، إذا أطلقنا لفظة الشمس بمجرد أن نطلق لفظة الشمس ونريد بها الجزء أو الجسم للشمس، تكون دلالة هذا اللفظ هو الشمس عليه في المدلول المقابل. أما دلالة الشمس على نور الشمس تكون بالمدلول الالتزام. تعريف الدلالة المطابقية حسب ما تقدم، تعريف الدلالة المطابقية أن الدلالة المطابقية عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له. معنى موضوعنا دلالة اللفظ على المعنى، فنجد أن لفظة الشمس دلت على المعنى الموضوع لها وهو جرم الشمس، جسم الشمس. ثم أن نفس التعريف الذي وضعنا للمدلول المطابقي يصدق على مدى المدلول الالتزام، لأن لفظة الشمس التي وضعنا هي لفظة تدل على معنى الوضع لها، والمعنى الموضوع له هو مدى وعبارة عن الضوء، وعبارة عن الضوء وعاء نور دين. هذه الدلالة التي عرفنا أو هذا التعريف الذي وضعناه للمدلول المطابق أيضا يصدق على المدلول الالتزامي. فبالتالي تكون الدلالة المطابقية تعريفها غير مانع، لا يمنع من دخول الأخير الأغيار أن تكون الدلالة الالتزامية. لكن لو أخذنا السيد التوسط الواضح تكون مانعة، لا يدخل الاختلاف. ليش؟ لأنه نقول هكذا أن دلالة لفظ الشمس على الجرم أو جسم الشمس لا تضيف التوسط الواضح، هذه الوضعية كلها. أما دلالة الشمس على الضوء أو نور الشمس لا تضيف، إنما ببركة ماذا؟ بركة المدلول المطابق لها، يعني أول دلت على ذلك، وباعتبار أن هذا لازم للمعنى الموضوع له، من الفرد اللازم، المدلول الالتزام خارج اللازم، ثم الضوء يوضع للمعنى، ثم أن هناك خارج لازم لهذا المعنى، بمجرد أن تطلق هذا اللفظ وتخير هذا المعنى، فنقول هذا المعنى ننتقل إليه، بل ببركة هذا المعنى انتقلنا إليها، وإلا هذا لم يدل على ذلك المعنى بأصل الواقع، وإنما بأصل عن طريق الالتزام. على هذا الأساس رفع مقطع ماذا؟ هي التوسط الواضع. هو مثال ذا؟ إذا تبين معنا نصب على الباقي كل هذا الكلمة. يأتي في الضرب الآن المقابل، نقول في دلالة تضمنية. الدلالة التضمنية ماذا يعرفونها؟ دلالة اللفظ على معنى، على جزء المعنى. هذا التعريف يدخل ماذا؟ يدخل ايضا الدلالة المطابقة. هذا من لفظة الامكان، اذا اطلقنا لفظة الامكان واردنا جهة امكان عام، الامكان الخاص الامكان العام، فراح يدل هذا بالمدلول. باي مدلول راح يكون؟ بالمدلول التضامني. إذا دل بالمدلول التضمني دلالة راح تكون هكذا، ثم إذا استعملنا لفظ الإمكان وأطلقنا وأردنا به الإمكان الخاص راح يكون بأي دلالة؟ بالدلالة المطابقية. استعمال أردنا ودلنا عليها بالدلالة التضمنية. تجيب أصل تعريف الدلالة التضمنية أن الدلالة التضمنية عبارة عن دلالة اللفظ على جزء المعنى، على جزء المعنى. دلالة على جزء المعنى كذلك الدلالة المطابقية يدل على جزء المعنى. لفظة الإمكان في الإمكان الخاص اعتبار الإمكان الخاص من ضمن أجزاء هذا الإمكان العام، فهو يدل على جزء المعنى، قطعا يدل على جزء المعنى. يجب أساسا كما أن بالدلالة التضمنية لفظة الإمكان إذا قلنا أطلقنا وأردنا من الإمكان العام تدل بالدلالة التضمنية، كذلك في المدلول المطابق نفس الكلام.
لأنه عبارة عن دلالة لا خارج المعنى، كما أنه إذا قلنا لفظ الإمكان، لفظة الإمكان إذا أطلقناها ربطنا الإمكان تدل على تمام المعنى، إذا دلت على التمام فالجزء ضمن التمام، الجزء يفضل للكون. فإذا قلنا أنه دل على تمام المعنى على كل المعنى، جزء المعنى هذا ذلك يدل عليه. فإذا التعريف الذي صرح المدل التضمني يرفع إلى المدل الإضافي. هذا قيد الواضح في توسط الواضح، يعني اصل الواضح موضوع للجزء، اصل الواضح موضوع للجزء بخصوص الدلاله التضمنيه، دلاله النص على جزء المعنى في توسط الواضح جزء، لكن هو توسط الواضح، لكن لانه يدل على الكل والجزء ضمن الكل فدل عليه بدلاله على الكل لا باصل الواضح. بينما في المدل التضمني لا، نقول يدل هذا عليه تضمن بأصل الواقع. هذا نعتبر هذا من وعاد هي المعادة بالتضمن يتعرف الكل يخدم بالمطابقة يتعرف أقل تعريف المدلول التضمن الواقع. إذا أطلقنا لفظ الإمكان وأردنا من الإمكان الإمكان العام، يعني أن دلالة لفظة الإمكان على الإمكان العام بأي مدلول؟ بالمدلول التضمني، بدلالة التضمنية، يعني أن لفظة الإمكان تدل على جزء المعنى، المعنى هو الإمكان الخاص من جزء اللي هو باعتبار ضرورة الطرف المقابل هو الإمكان العام، فدلت على جزء المعنى. دلالة الإمكان لما نقول وإذا أطلقنا لفظة الإمكان وأردنا منها بها الإمكان الخاص راح يكون بالمدلول مطابق، فدلالة لفظ الإمكان عليه المدلول طابق على الإمكان الخاص. قلت هكذا إذا لم نجعل قيد توسط الواضح راح يكون تعريف المدلول التضمني يدخل فيه المدلول التطابقي، لأنه المدلول التضمني هو ما دلالة النظم على جزء المعنى. ذاك أيضا في قولنا الإمكان يدل على الإمكان الخاص أيضا دلالة النظم على جزء المعنى. لما نقول هذا ينطبق على كل الأفراد، مثلا الرجل الصالح ينطبق على كل الدائرة الصالح الوزير، فكما أنه ينطبق على الكل الصالح ينطبق على زيد بن عثمان أيضا الصالح. فإذا النظم الصالح تدل على جزء المعنى كما أنها تدل على الكل. الدلالة التضمنية دلالة لفظ الإمكان على الإمكان العام، يعني دلالة اللفظ على جزء المعنى، كذلك المدلول المطابق هو عبارة عن دلالة اللفظ على جزء المعنى، كذلك المدلول المطابقي دلالة اللفظ على جزء المعنى، وإذا دل على جزء المعنى راح يكون يكتب بالدلالة التضمنية، لكن عندما نقول التوسط الرابع ينتهي الدلالة التضمنية عن الدلالة في الثالث. أيضا نفس الكلام نقول لو كانت أنه دلالة الالتزامية الصورة من غير توسط الواضح، الدلالة الالتزامية إذا لم نقيد تعريفها بتوسط الواضح يجب أن تنتقص بالمدلول المطابق فمثلا عندما نقول الإنسان يدل على أنه قابل للتعريف لفظة الإنسان، المثال هو مجنون الشمس، لفظة الشمس. إذا أطلقنا لفظة الشمس وأردنا منها النور أو الضوء، سيكون الدلالة هنا دلالة التزامية، دلالة مدلول التزامي. وثالثا نطلق لفظة الشمس ونريد لها الجر أو الجسم، هو المدلول المطابقي. الدلالة الالتزامية عبارة عن دلالة الله على معنى اللازم، دلالة الله على معنى خارج معنى اللازم، معنى خارج يعني معنى اللازم، دلالة الله على معنى خارج أو معنى اللازم. شلون تحصل هذا المعنى اللازم؟ أول هنا نقول هكذا إننا نتصور الله لما يطلع نتصور معناه الذي وضع له ثم ننتقل للازم. في المدلول المطابقي لله نتصور المعنى، قم بمجرد ان الملازمة بينهما، بمجرد ان نتصور المعنى ما يحصل نتصور الله المعنى. طبعا عندما يقول دلالة الله على المعنى اللازم خب للمنازعة بينهما. ولذلك إذا تدخلوا في مبحث المنطق فاللازم المنزول بحيث في أي ما وضعته لازم يصبح أي ما وضعته مجزوم من شدة المنازعة بين الاثنين. يعني إذا اتفقت إلى أن تتفق إلى الثاني طب إذا اتجهت إلى اللازم المنزول لا تكون إذا اتجهت إلى المنزول لازم لا تكون تتعرض. فإذا انتهت من اللف إلى معناه الذي وضع له لازم فيه يكون يحضر. إن انتبه إلى اللف إلى اللازم الذي وضع له المنزول فيه يكون يحضر معه. فكلاهما يحضر معنا. فإذا قلنا أن دلالة الاستدلال من دلالة الدفع على المعنى اللازم معناه أنه لما يقولون أن هذا اللازم هذا المعنى إذا في المنزول المطابقي المنزول المطابقي عبارة عن دلالة نفس المنزول المعنى المنزول أنت هدفت له المنزول فيه يكون أن تطور للازم المعنى واحد فرق بينهم هنا بتوقف لا تعد دلالة الالتزام يعني ان هذا النص دل على معنى خارج لازم للمعنى بتوقف لا بتوقف لا لكن بتوقف لا وانما يريد المنازل لماذا يتم المعنى بان توقف الوضع قيد لازم في الدلالات الثلاث بحيث انه دم لم يكن هذا القيد لم تكن بالتعاريف الثلاثة من الدلالات يعني كل تعريف ما راح يكون معنا وراح ينتقد بالدلالة الأخرى كما قلنا الدلالة المطابقية تنتقد بالدلالة التضمنية والالتزامية لكن بتوسط الوضع لا يحصل الانتقاد الدلالة التضمنية تنتقد بالدلالة المطابقية بتوسط الوضع لا يحصل الانتقاد الدلالة الالتزامية تنتقد بالدلالة المطابقية إذا قيدناه بتوسط الوضع لا يحصل هذا هذا تمام الكلام في هذا الحين نعم ولد عندنا قرأنا إياه تماما الدلالة أو إلى مرحلة الدلالة وصلنا كلمة الدلالة كل أقول لا شغل للمنطقي من حيث هو منطقي بالألفاظ فانه يبحث عن القول الشارع والحجه يعني التعريف والحجه يعني اللي هو التصورات التقليديه وكيفيه ترتيبها وهو لا يتوقف على الالفاظ كيفيه الترتيب والوصول الى هذا لا يتوقف على الالفاظ فانما يوصل الى التصور ليس لك بالجنسي والفخذ بل معناهما وكذلك ما يوصل الى التصوير مفهومات القضاء لا الفاظ اذن لا حاجه لنا بالالفاظ نحن كرافضه لا نحتاج الى الالفاظ ولكن لما توقف افاده المعاني واستفادتها على الالفاظ ما توجهنا مريض صار النظر فيها مقصودا لكن بالعرض وبالقصد الثاني على حد تعريف ثانيا وبالعرض اما اولا وبالذات تختلف المعاني ولما كان النظر فيها من حيث انها بلائل المعاني اعتبارا من الالفاظ تدل على المعاني قدم الكلام في الدلالة وهي أي تعريف الدلالة وهي كون الشيء بحال يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول الذي هو التعريف والشيء الأول والدعاء والثاني أي والشيء الثاني الذي بالتعريف هو المدلول والدعاء إن كان لفظا الدلالة لفظية وإن لا يعني إن لم يكن لفظا فغير لفظية كدلالة هذا الإشارة على دلالة غير لفظية كدلالة الخط والعقد والإشارات والنصوص والدلالة اللفظية إما بحسب جعل جاعل أو وضع واضع على حد ذاته مستمرة بدلالة الوضعية وهي الوضعية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق فإنه وضع لفظة الإنسان على الحيوان الناطق والوضع جعل اللفظ إزاء المعنى أولا أي معنى فدلالة والله جعل الله بإنزاع المعنى أو بلالة الظاهر إشارة إلى مصرحة إذا ممكن أولا والظاهر إنه أولا لأنه مغير أسرين يريد يسوي حصر عقلي يبدو لي أنه أصل عقلي والوضع جعل اللفظ بإزاء المعنى أولا إيه يعني هذه الإزائية مرتبة عن أولا هو الأول مرتبة هل إذا كان معتبة ما عليه يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب
أولا يعني
المسمى يستخدم
بعد
الوضع. جعل النظر إذا علمنا أو أولى أولا ولا يخلق الماء يكون بحسب اقتضاء الطابع وهي الطبيعية. ثم اضطرار الطبيعية كبير على أحل الوضع فإن طبع الله يكثر التلفظ به إن أريد الوضع الوضع له أولى أولى حتى الأولى أولى وضع دع والدراج والوضع دع للفظ دع معنى أولى ولا يكون إلا أن يكون لحسب الصباع الصباع الطبيعية كدلالة على الوضع فإن طبع الله يحتوي التوسط به عند عروض الوضع أولى وهي الحقيقية كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللفظ لا الأولية أو لا مثل الاسم طبيعية والعقل يعني إما أن يكون وضع أو ليس بوضع يكون صحيح والمقصود هنا يعني إحنا وردنا كمناطق في المنطق مقصودنا فقط الدلالة النفسية الوقتية وهي تعريفها قول النفس بحيث متى أصدق وهنا معناه للعلم والعقل يعني بشكل أننا نعلم بأنه دلالة المعنى وإلا أن مرت أن نسمع الفاظ إذا لم علم بأنه هو على هذا المعنى لا يستجيب لنا إلى ذلك وهي أي الدلالة الوضعية إما مطابقة أو تضمن أو التزام وذلك لأن اللفظ إذا كان دالا بحسب الوضع على معنى فذلك المعنى الذي هو مدلول له إما أن يكون عين المعنى الموضوع له وهي دلالة مطابقة أو داخلا فيه وهي دلالة تضمن أو خارجا عنه وهي دلالة فدلالة اللفظ على معنى بواسطة أن اللفظ موضوع لذلك المعنى مطابقة لدلالة الإنسان على الحيوان الناطق فإن الإنسان إنما يدل على الحيوان الناطق لأجل أنه موضوع للحيوان الناطق ودلالة اللفظ على معنى بواسطة أن اللفظ موضوع لمعنى داخل فيه داخل فيه ذلك المعنى المدلول لللفظ يقال له تضمن كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق فإن الإنسان إنما يدل على الحيوان أو الناطق لأجل أنه موضوع للحيوان الناطق وهو معنى دخل فيه الحيوان وهو معنى دخل فيه الحيوان الذي هو مدلول الناطق ودلالته على معنى بواسطة أن اللفظ موضوعا لمعنى ودلالته على معنى بواسطة أن النص موضوع لمعنى خرج عن الالتزام ذلك المعنى المدلول التزام أن النص موضوع لمعنى خرج عنه ذلك المعنى المدلول التزام كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة فإن دلالته عليه بواسطة أن النص موضوع للحيوان الناطق الأصل ثم وقابل العلم وصنعة الكتابة خارج عن المعنى المدلول أما تسمية الدلالة الأولى بالمطابقة فلأن اللفظ مطابق أي موافق لتمام ما وضع له لا ينطبق لا ينطبق ولا ينطبق من قوله مطابقا النعل النعلاء إذا توافقا وأما تسمية الدلالة الثانية بالتضمن فلأن جزء المعنى الموضوع له داخل في ظله يعني في ظل المعنى الكلي فهي دلالة على ما في ظل المعنى الموضوع وأما تسمية الدلالة الخارجة بالالتزام فلأن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عن معناه الموضوع لا بل على الخارج اللازم لا أروح يقول لازم إلا بس كثير خارج وإنما قيد حدود الدلالات الثلاث بتوسط الوضع لأنه لو لم يقيد به لم تقضى حد بعض الدلالات ببعضها دلالة الخمسان وذلك لجواز أن يكون اللفظ مشتركا بين الجزء والكل كالإمكان أنه مشترك بين الجزء والكل بين الإمكان العام وبين الإمكان الخاص كالإمكان فإنه موضوع للإمكان الخاص وهو سلب الضرورة على الطرفين وللإمكان العام وهو سلب الضرورة عن أحد الطرفين أي الطرف المقابل وأن يكون اللفظ مشتركا بين الإمكان وأن يكون اللفظ مشتركا بين الملزوم واللازم كالشمس فإنه موضوع للجرم والضوء جرم ملزوم والضوء لازم
ويتصور من ذلك صور أربعة. الصور الأربعة: الأولى أن يطلق لفظ الإنكار ويراد به الإنكار العام، والثانية أن يطلق ويراد به الإنكار الخاص، والثالثة أن يطلق لفظ الشمس ويعنى به الجرم الذي هو عبارة عن المجنون، والرابعة أن يطلق ويعنى به الضوء النافذ. وإذا تحققت هذه الصور فنقول: لو لم يقيد حد دلالة المطابقات بقيد توسط الورع لم تكر بدلالة التضمن والالتزام. أما أولا يعني انتقاض بدلالة التضمن، أما الانتقاض بدلالة التضمن فلأنه إذا أطلق لفظ الإنكار وأريد به الإنكار الخاص كان دلالته على الإنكار الخاص من دلالة المطابقية مطابقة، ودلالته على الإنكار العام تضمنا أي دلالة التضمنية، ويصدق عليها أنها يعني الدلالة التضمنية يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له. اصدق على تمام المطابقية هي على تعريفها لأن الإنكار العام مما الوضع لا مما وضع على مما وضع على مما وضع على مما وضع على يعني من الألفاظ الذي وضع فيها يعني كان كثير الإنكار العام مما الذي وضع على ما هو السبب لأن الإنكار العام مما وضع له أيضا لفظ الإنكار، لفظ الإنكار وضع له أيضا، وهذا أنت يدخل في حد دلالة المطابقة يعني الدلالة التضمنية تدخل في تعريف الدلالة المطابقية، فيدخل في حد دلالة المطابقة دلالة التضمن فلا يكون مانعا يعني حد الدلالة المطابقية لا يكون مانعا. وإذا قيدناه بتوسط الورع خرجت تلك الدلالة، فلا بد منها لأن دلالة لفظ الإنكار على الإنكار العام في تلك الصورة، وإن كانت دلالة النفس على أن وضع له، ولكن تتوسط أن النفس موضوع للإنكار العام لتحققها يعني لتحقق الدلالة التضمنية في ضمن الدلالة يعني الدلالة التضمنية طرح دلالة بسبب دلالة وإن جاءت من انتفاء وضعه بإزائه بل بواسطة أن اللفظ موضوع للإنكار الخاص الذي يدخل فيه الإنكار غير في الوضع توسط الوضع واسطة أن لفظ الإنكار موضوع للإنكار الخاص الذي يدخل فيه الإنكار العظيم. وأما الانتفاء بدلالة الآثار أولا انتقاض بدلالة التضمن، اثنين انتقاض تعريف الدلالة المطابقية بدلالة الالتزام. وأما الانتقاض بدلالة الالتزام يعني أنه إذا أطلق لفظ الشمس وعنى به أطلق لفظ الشمس وعنى به الجن كان دلالته عليه مطابقة فعلى الضوء التزاما، مع أنه يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما هو ذلك دلالة التزامية، أيضا يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما هو ذلك. فلو لم يقيد حد دلالة المطابقة بتوسط الورع دللت فيه حيث الحد دلالة الالتزام فيكون تعريف الدلالة المطابقية غير مانع. ولما قيد به يعني بتوسط الورع خرجت الدلالة الالتزامية عن تعريف الدلالة المطابقية، فلما قيد به خرجت عنه لأن تلك الدلالة التزامية، وإن كانت دلالة النفع على وضع عليها الدلالة الالتزامية إلا أنها ليست بواسطة أن الله موضوع عليه، هو يقول ذلك لأن لو فرضنا أنه ليس لوضوع الضوء ما كان دالا عليه بتلك الدلالة بل بسبب وضع النفل الجرم المجنون يعني ببركة المدلول المطابق أصلا مدلول الالتزامي. وكذا لو لم يقيد حد الدلالة الآن في الثاني هذا الدلالة المطابقية الدلالة التضمنية كذلك لما مقيدها متوسط الوقت يلزم أن تتقل من مدير مطابقي. وكذا لو لم يقيد حد دلالة التضمن بذلك القيد أي توسط الوقت لم تتم لدلالة المطابقة فإلا إذا أطلق لفظ الإنسان وأريد به الإنسان العام كان دلالة عليه مطابقة يعني يصلح أن تتقل دلالة المطابقة كذلك وصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما دخل في المعنى الموضوع لا
اذا يثبت عليه، فاذا تعريف الدلاله التضمنيه يثبت على الدلاله الطبقيه، لان الامكان العام دخل في الامكان الخاص بضمن دائرته، وهو معنى وضع اللفظ الاداء الحيرة. اذا معنى وضع اللفظ الاداء فان يضع لفظ الامكان امام الامكان العام وضع اللفظ الاداء. فاذا قيدنا الحد بتوسط الوضع يعني تعريف الدلاله التضمنيه قيدناه بتوسط الوضع، خرجت عنه الدلاله مطابقية، لأن الدلالة المطابقية ليست بواسطة أن الله موضوع لماذا على ذلك المعنى، وإنما الدلالة المطابقية موضوع على ذلك المعنى الكلي الذي يفهم ضمن هذا الدليل. ثم الثالث وهو الدلالة الالتزامية، وكذلك لو لم تقيدها الدلالة الالتزام بتوسط الواضع لارتقب بدلالة المطابقة، فإنه إذا أطلق لفظ الشمس وأطلق رب الشمس على هذه الضوء كان الدلالة عليه مطابقة أيضا، وصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما خرج عن المعنى الموضوع له، فهي داخلة في حد دلالة الالتزام الثاني لها المطابقية، راحت من مسائل الكل تعريف الدلالة الالتزامية. إذا قيد ظهر توسط الواقع تخرج عنه وليس متوسط الواقع، لولا التقييد بتوسط الواقع، فإذا قيد به خرجت عن ذي لأنها ليست تمت بواقع أن ما جاء لما خرج ذلك المعنى حيث يعني بتوسط الواقع بعمارة الأخرى، وإنما لأنها دلالة رابطية، وهي الأصل الذي تفرع عنها دلالة الإنسان. الحمد لله رب العالمين. أما يوم الأربعاء ولا بأس أن نحسن صلاتنا لمصلحنا، أن في كل وقت في الدقائق هنا فقط أقرأ أحلة التعليق الذي ثم أقرأ المصلح. دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل اسمه مجاهد فقال يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال صلى الله عليه وآله معرفة الناس. فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ قال مخالفة الناس. فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى رضا الحق؟ فقال تخاف الناس. فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى وصل الحق؟ فكيف الطريق إلى وصل الحق؟ قال هجر الناس. فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال صيام الناس. فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذكر الحق؟ قال نسيان الناس. فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى قرب الحق؟ قال التباعد من الناس. فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى أنس الحق؟ قال الوحشة من الناس. فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذلك؟ كل الأمور شنو الطريق إليها؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعانة بالحق على الناس. رواه مرتكزة تمام الارتداد على مسألة الناس، معرفة الناس، مخالفة الناس، سخط الناس، هجر الناس، نسيان الناس، اختيار الناس وغيرها من الأمور، الوحشة من الناس. ثم يقول على كل ذلك تستعين بالحق على الناس. من عرف نفسه عرف ربه، عرف من عرف نفسه عرف ربه. أعرفكم بنفسين أعرفكم بربك. في المنطق أول ملاحظة المنطق اللي ندرسها تقسيم العلم إلى قسمين، علم حضوري وعلم حصولي، وعلم في القرآن وتمريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم اللي يعلمون عن الثلاثة بالآيات الأنفسية والآيات الآيات العقدية الآيات الآفاقية.
يقولون بأن الآيات الآفاقية بالأشكال من طرق المعرفة وهي من الطرق البرهانية للوصول إلى الحق. الإنسان يريد يثبت وجود الله سبحانه وتعالى ويقتدي على بعض الأمور عن طريق الآيات الآفاقية. هذه الآيات الآفاقية تعطي الإنسان علم يعبر عنه بالعلم الحصولي، العلم الكسبي، العلم الذي خارج الصور الذهنية بإبهارها. ومرتبة العلم الحصولي، العلم الكسبي، بالنسبة إلى مرتبة العلم الحضوري مرتبة من حيث الاهتمام العلمية أنزل، لأن العلم الحضوري عبارة عن ماذا؟ حضور عين الشيء، حضور نفس المعلوم لدى العالم، ماشي كده؟ اللي يعبرون عنه بالعلم الشهودي، العلم الحضوري، ماشي كده؟ العلم الحصولي مرتبته بالنسبة إلى العلم الحضوري أدنى. في الآيات الآفاقية، الآيات الآفاقية تتحصل من ورائها هذا العلم، اللي يكون مبني على أساس الطريقة البرهانية اللي فتح المنطق، ماشي؟ يقولون بالطريقة البرهانية متوقفة على مقدمات البرهان. يعني كثر ما يكون هذا ملتفت الى مقدمات البرهان النتيجه بمجرد ان يفهم، بمجرد ان تلتح الصوره النتيجه تحصل. ولذلك يقولون الحاكم الاوسط واسطه في الاثبات، واسطه في اثبات عله لحصول النتيجه، ماشي؟ يعني انت بمجرد ان تفصل عن مقدمات القياس البرهان لا تصل الى نتيجه. ولذلك دائما تلتفت الايات الافاقيه، يعني الانسان دائما يكون في حاله التفات للايات الافاقيه، حتى المقدمات طالعه والبرهان دائما يحكي لك احد. طبيعه الانسان من حجاب الالفه يا حضره العلم، انت من شو الانسان؟ احنا شو نشوف في هذا الكون من ايات؟ لكن خليط القران قدامنا وقلت من اياته كلام عن شنو هالايات؟ واليوم مع الآيات لا تفكر عن هذه الآيات، لذلك البرهان دائما لا تفكر، يعني دائما البرهان بلا مقدمات لا صحت برهان ما موجود. حتى تبقى الصورة البرهانية عندنا تحتاج إلى دائما التفات دائما إلى مقدمات هذا هو الآيات الآفاقية. أما الآيات الأنفسية اللي مثال اللي يظلمونه في الحكم الحضور وعندنا الشيء المظفر في مقدمة كتاب المنطق المظفر من ضمن الأمور علم الإنسان بنفسه، علم الإنسان بنفسه عظمنا من العلم الحضوري أو العلم الشهودي، لأنك تطلع على نفسك مباشرة، أنت ونفسك، أنت ونفسك تعيش فيها نفسك علم شهودي من مقدمات برهانية، بخلاف الآيات الآفاقية. الآيات الآفاقية برهان، مقدمات البرهان دائما حاضر، يعني حاله الكتاب عندك تخبر عنها لحظه من اللحظات البرهان غير ممكن، لان ما توصل للنتائج اللي تريدها. لكن في الايات الانفسيه ليس كل التفات عندك بينك وبين مقدمات البرهان، انت ونفسك دائما حضور، انت ونفسك دائما حضور في حاله شهود. ولذلك اول ما تلحظ النفس حاله الاستقرار اللي عبر عنها في مصطلح الفلاسفه انسان هل النفس تجريد؟ طبعا النفس مجردة، يقول انها مجردة. هذه النفس مع ما لها من تجريد ومرتبة عالية، هل الخواص التي تخضع لها عن طريق نفس تنفس، عن طريق النفس عندما تحس بتقيا وحياتها وانسانها تنتقي الى خالقها وهي مجردة. مرتبة اقوى ورد علما اعلى واقوى، وهي في مرتبة اقوى من الجسد بلا اشكال، بلا اشكال مرتبة النفس اقوى من مرتبة الجسد. بل قالوا كما مر معكم في الحقائق ان حياة الروح هي التي تقدر على الوجود، ذاك ليست وجودها، بل الحياة تحصل عليها الجسد في مرتبة الروح، وان قيمته ماذا؟ فبقية الجسد هذا، فبقية الجسد هذا. فينتقل الانسان من هذه الايات الانفسيه التي يراها في النفس الى منشئ، الى العله التي
أصابت على هذا المعلوم من التجليات يسمى العلم التجلي على حد ذاته علم شهودي على هذا الأثر. تقولون بأنه أعرف كل بنفسه، أعرف كل بربه، من عرف نفسه عرف ربه. هذا المقصود بنا باعتبار أنها القرب، حالة القرب، لأنها علم فضولي لا يحتاج إلى أن نبحث عن مقدمات البرهان ونكون حتى نوصل إلى نتيجة، لمجرد أن تلتفت إليها. ولذلك هذا السائل مجاشع لما سأل الرسول صلى الله عليه وآله يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال صلى الله عليه وآله معرفة الله، تعرف كيف طريقك إلى معرفة الله، منها تلتقي من استقائها، من إمكانها، من حاجتها، من ضعفها، تنتقل إلى سريتها إلى ما يعبر عنه من الصحيح الثلاثة واجب الوجود الغير مستقر إلى أحد، إلى سبيائه، إلى عظمته. فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ قال له قال فقال كل يوم المحور دائما هو النفس وطبيع النفس التي كان يشير إليها الرسول، أي النفس النفس الأمارة خالف، النفس الأمارة خالف كذا. ثم إذا جاءت النفس اللوامة فلا نحن نستقرها لا توافقها، لأن هذا علمك تريد أن ترشدك إلى طريق الصواب. هذه النفس اللي دائما تقودنا إلى السوء، الأمارة بالسوء كما يقولون. هذه النفس إذا عرفها الإنسان استطاع أن يعرف ربه. عرفنا الله وإياكم الفطرة.